بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مثل هذا اليوم قد اعتدنا أن يكون درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي دروس ملخصة من كتاب الفصول في سيرة الرسول الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى. وكان من آخر ما تذكرنا فتنة المعذبين والهجرة إلى الحبشة، اشتداد أذى المشركين على الذين آمنوا، حتى أن بعضهم اضطر إلى الهجرة إلى بلاد النجاشي أصحمة إلى الحبشة، وكان نصرانيا ولكنه كان عادلا لا يظلم عنده أحد، فعدله ساقه إلى أن وفقه الله للإسلام والإيمان، فأسلم وكتم إسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قد تقدم معنا القصة، قصة الهجرة إلى الحبشة، والآن نأخذ إن شاء الله تعالى فصل في مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام له أعمام كثر، أدركه منهم أربعة: مسلمان وكافران، فمن المسلمان ومن الكافران؟ أمن يجيب؟ العباس وحمزة. طيب، والكافران؟ أبو لهب وأبو طالب. قال: ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وجماعة كثيرون وفشى الإسلام. فما أسلم حمزة فشى الإسلام وعز الله به الدين. فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم، قاطع، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش مغفلون بهذا، يظنون أن هؤلاء سيسلمون إليهم محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من أحمقهم وهو أبو لهب، إنه دخل في حلف قريش كما سيأتي معه، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، كانوا هم سدنة البيت، يمنعون من شاءوا ويأذنون لمن شاءوا. كان الدين في غاية الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. لك أن تتصور كيف بدأ هذا الدين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل البيت لا يستطيع أن يصلي وهو آمن، جاء ذات يوم يصلي فاغتاظ أبو جهل، اغتاظ غيظا شديدا، قال: تدعون محمدا يعثر وجهه أمامكم؟ واللات والعزى، لو رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أقسم باللات والعزى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، فتقدم أبو جهل لعنه الله، حديث الصحيح من حديث أبي هريرة، وحول البيت كفار قريش ينظرون إلى أبي جهل يتضاحكون، هم ينتظرون ماذا سيوقع بمحمد صلى الله عليه وسلم. فتقدم ثم لم يفجأهم إلا وهو يتقي بيديه وينقص على عقبيه: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: لقد رأيت أهوالا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار، لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. أنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، أي أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أضربه بناصية، ناصية، ناصية مقدمة الرأس، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية الحاشية والجماعة، سندعو الزبانية. قال: سأدعو أهل هذا النادي، استعين بهم، حشرهم وجمعهم، سندعو الزبانية. من هم الزبانية؟ الملائكة. كلا لا تطع، يا محمد لا تطع، لا تخاف منه هذا، لا يخوفه، كلا لا تطع، واسجد واقترب. سبحان الله، هذا ذكرنا به ما نقرأ هنا، أنهم كتبوا صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، كانت تحت سيطرتهم. ثم أذن الله عز وجل لوقت معلوم شاءه الله أن يتطهر ذلك البيت من رجس أوثان قريش. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان في السنة كم عام الفتح؟ 8 الهجرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، حول البيت كم أصنام؟ 360 صنم، عدد أيام السنة، لهم كل يوم صنم يعبدون، لا إله إلا 360 إله حول الكعبة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسرها بيده ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان. فعليه كوامر الصلوات تترى، كسرها بيده كما حطم الأصنام الخليل إبراهيم بيده. هذه مهمات الأنبياء، دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ومحاربة الشرك، هذا لا يقوم بها إلا الأنبياء والمرسلون ومن كان على طريقة الأنبياء والمرسلين. قال: ويقال أن الذي كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف، ويقال بل النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله فشلت يده، أصيبت بالشلل، تلك اليد الآثمة الظالمة التي كتبت المقاطعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا أن سلاح المقاطعة إذا كان مثمرا وتبنته جهات رسمية ستجده هو سلاح نافع، وسلاح يعتبر نوع من أنواع الحرب. فقد تأذى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بهذه المقاطعة أذى شديدا، حتى فرج الله عز وجل عنه، قطعوا 3 سنوات في شعب أبي طالب. شهد أن هذا سلاح، لكن ينبغي أن تتولاه جهات رسمية حكومات حتى يكون لها أثرها، حتى يكون لها أثرها. لو قاطعت منتج واحد ومنعت دخوله البلد سبب ضربة قوية اقتصادية على تلك المؤسسة، بخلاف ما لو كانت جهود فردية. تجد بعض الشباب يدخل البقالة، البقالة مليان بعض العصائر، قال هذا مقاطعة. طيب لماذا أدخل؟ ماذا تصنع بمقاطعتك أنت أو قطعة أفراد أو 5 أو 6؟ مقاطعة تحتاج لها أن يتبناها دول وشركات ومؤسسات حتى تنزل الخسارة حقيقية، وحتى يستسلم أولئك الأعداء ويظهر فيهم النقص. إذن هذا أنفع ما يكون، مقاطعة مشروعة ليست مقاطعة، لكن ينبغي أن تتولاها جهات رسمية تكون عارفة بالمصالح والمفاسد، وليست عائدة إلى حماس أو طيش أو اجتهادات بعض الشباب أو عاطفتهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي ب30 صاع، وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من نخيلهم ومزارعهم، وهذا كما سمعت مسألة معروفة. يبقى الأصل أن المقاطعة عبارة عن سلاح، ويكون تابع للمصلحة، والذي يأمر به ويتولاه الجهات الرسمية والحكومية، يتولاه ولي الأمر المسلم، هكذا الجهات المؤثرة التي مقاطعتها تسبب فعلا خسائر فادحة على الجهات المقاطعة. ولا نقول أن المقاطعة الفردية لا تجوز، لكن نقول ليست مثمرة، ليست مثمرة مثل ما لو كانت من جهات رسمية لا تؤدي الغرض المطلوب. قال: وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لأنهم كان شأنهم واحد وحوصروا جميعا، مؤمنهم وكافرهم. يدلك على النخوة العربية كانوا يتمتعون بها، حتى الكفار دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عمومته، دخلوا معه إلا من شذ منهم. قال: إلا أبا جهل لعنه الله، أخذته العزة بالإذن، فإنه ظاهر قريشا وبقوا على تلك الحالة لا يدخل عليهم أحد نحو من 3 سنين، حتى الداخل ما يدخل عليهم، لا يكلمون ولا يؤاكلون ولا يجالسون ولا يشاربون ولا يناكحون لمدة 3 سنوات في شعب. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، قصيدة هي طويلة. أبو طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة أن يبقى على حالة الكفر. ثم سعى في نقل تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوا إلى ذلك مطعم بن عدي، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة، دابة تأكل الكتب وتأكل الأخشاب ونحو ذلك، فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله تعالى ولله جنود السماوات. فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل بن هشام، واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، ذلك لما تركوا المقاطعة فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كان، اشتد عليهم البلاء مرة ثانية، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، أذن الله بالهجرة بعد ذلك إلى المدينة، إلا استكراد بن عمر زوج سودة بنت زمعة فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. خلاصة هذا الباب، مسألة المقاطعة هي صحيحة، والصحيحة قصتها صحيحة، وهي في الصحيحين من رواية أبي هريرة مرفوعا، اختصر جدا، قال أبو هريرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يتعاقدوا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى القصة بطولها موسى بن عقبة عن الزهري مرسلة، رواها عنه البيهقي في الدلائل وابن سعد في الطبقات إلى آخر. إذن أصل القصة صحيحة كما سنكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.